أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ما زلنا في الدرس التاسع في التقوى، وأخذنا بعض الروايات وبعض الآيات القرآنية، وآخر الآيات كانت عن ثواب المتقين. يأتي الآن إلى ذكر بعض الروايات عن المروية عن أهل البيت عليهم السلام، منها أن التقوى في القلب، صفحة 69. ومر سابقا بأن التقوى إما أن تطلق على الملكة أو على الأعمال الخارجية، فإذا كانت التقوى في القلب ما يطلق على الأعمال الخارجية، وإنما يطلق على الملكة، إن الملكات موطنها النفس، فإذا تطلق على الملكة. ويمكن أن نجمع أنه يمكن أن يطلق على الملكة وعلى الأعمال الخارجية، لأن التقوى أساس الأعمال الخارجية. الملكات الموجودة في نفس الإنسان هي جذور للأعمال الخارجية التي يقوم بها. قلنا سابقا بأنه كل عمل خارجي الإنسان يقوم به يعبر عن عقيدة موجودة في نفسه، وقد لا يدرك أنه يعبر عن عقيدة معينة فيقوم بهذا العمل، لكن تستطيع أن تبحث معه أو حتى هو يبحث في نفسه ما هي العقيدة التي كانت أو كان هذا العمل منطلقا منها، فلا بد أن يبحث حتى الإنسان يكون دقيقا في معرفة نفسه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. ارجع إلى مراجعة نفسك في الأعمال التي تقوم بها، كل الأعمال، كل عمل عمل كما قلنا، حاول أن تبحث عن العقيدة التي ترجع إليها. قد تجد هناك بعض العقائد التي تعبر عن اعتقاد كافرين لكن نعتقد بها، ما ملتفتين. وراح يأتي في درس الزهد بعض الروايات التي تتكلم عن الزهد، كيف يمكن أن نطبقها على واقعنا المعاش، أن هناك بعض العقائد التي نحملها في الواقع مو عقائد دينية إسلامية، قد تكون بعض العقائد الموجودة عندنا عقائد كافرة، وهناك أعمال خارجية قائمة على هذه العقائد الكافرة وإحنا ما ملتفتين لها. ويوم القيامة الإنسان يأتي، الله يشق عن قلبي ويرى هذه العقائد ما هي. فقد يكون إنسان مسلم، ولكن يوم القيامة يحشر مع الكافرين، يحشر مع المنافقين، يحشر مع الفاسقين، وهذا الاسم بمجرد هو اسم وهوية لا يعطيه الحق في دخول الجنة. وذاك الإنسان الكافر قد يكون إنسانا كافرا، تجد أنه يوم القيامة قد دخل إلى الجنة. تقول الله غير عادل؟ نعم عادل، لأن الله لا ينظر إلى الأجساد ولا ينظر إلى الأسماء، بل ينظر إلى قلوبكم كما في بعض الروايات. فإذا النظر يكون إلى القلب. إذا دور الإنسان هنا أن يبحث هذا القلب ما هي العقائد الموجودة فيه، ينظر دائما. فإذا حتى يتيقد أنه في يوم القيامة سوف يكون من المؤمنين، فلا بد أن تكون العقائد، كل العقائد إيمانية منطلقة من الإيمان، مأخوذة من الكتاب والسنة، لا مأخوذة من مصادر أخرى. فلا بد أن يلتفت المؤمن إلى أن هذه العقائد التي يعتقد بها مستنبطة مأخوذة من الكتاب والسنة، من شرع الله. لا تكون عندي عقائد، قد تكون أقرأ كتاب معين، مثلا إنسان غربي كاتب هذا الكتاب، فهناك قد تدخل بعض العقائد منهم ولا نلتفت إلى أن هذه عقيدة عندهم مو عندنا. الآن مثلا مثاله الاحتفال بأعياد الميلاد مثلا، حتى عند المؤمنين للأسف، عند بعض المؤمنين، شنو هاي العقيدة؟ نرجع إلى لماذا في الغرب يحتفلون بأعياد الميلاد؟ عقيدة موجودة عندهم أنهم يعتقدون بهذه الدنيا فقط، فيحاول أن يخترع مناسبات حتى هو يستانس بهذه الدنيا، هي عقيدتهم. إحنا هذه العقيدة ما موجودة عندنا، فنأتي نأخذ هذا العمل الخارجي منهم. فهذا العمل الذي يكون منطلقا من عقيدتهم، نحن نأخذ العمل الخارجي ولكن في الواقع أيضا نأخذ معه العقيدة. هذه المناسبات بكثرتها، والإنسان ماذا يريد من الاحتفال بأعياد الميلاد؟ يقول حتى أونس عيالي، وهذه الجملة دائما نسمعها. وإذا أكو أسباب أخرى ما دي، هذا السبب دائما يا هالي ستانسون. خب هذه العقيدة من أين أتت يا هالي ستانسون؟ أننا نسعى إلى وناسة أولادنا بمختلف الطرق. لا بد أن نعرض هذه الطريقة على الشرع، أن الشرع يوافقنا على هذه الطريقة أو لا يوافقنا. وعندنا روايات مثلا بعدم التشبه باليهود والنصارى، مثل هذه الرواية لابد أن نكون حذرين في أخذ كل ما يأتي من الغرب، بكل حذر نتعامل مع الأفكار ونتعامل مع الأعمال. الحين لا تسألوني، اللي عنده تعليق قد يتصل فيني، هذا من باب المثال، لا تناقشوني في المثال. إذا احنا بنوصل الفكرة الرئيسية، هذا مثال الآن، تبون تناقشوني في المثال؟ إذا النقاش في المثال اتصلوا فيني إن شاء الله الساعة 11 بالليل أنا بالبيت، لأن أدري من نفتح موضوع مثال حي واقعي معانا يبدأ النقاش على المثال. ما هدف المثال؟ أولا هذا مثال مطروح أنا طارحه في أحد المواضيع مرة من المرات. فإذا هدفي من هذا المثال أنه لابد أن نراجع عقائدنا بدقة حتى هذه العقائد الموجودة عندنا تكون عقائد مأخوذة من أهل البيت عليهم السلام. كل ما يأتي من المذاهب الأخرى، من الأديان الأخرى، لابد أن نكون حذرين في أخذ هذه الأمور منهم، نمررها عبر المصفي، عبر الفلتر. عبر المصفي نعرف أن هذا خطأ أو صواب من خلال الكتاب والسنة. أكو شيء راح يمر، أكو شيء راح يقف. الآن نحن لا نتعامل مع الأشياء بهذه الطريقة. الآن بمجرد ما ينزلون اختراع جديد ركضنا أخذنا هذا الاختراع. أكو أحد يفكر هذا الاختراع أهل البيت عليهم السلام يريدون منا ولا ما يبون؟ ما هذا التفكير ما يكون في أذهاننا حينما نأخذ بهذا المخترع. قد يكون بعض الاختراعات لها امتدادات جذرية عقيدية عندهم، قد تكون بعض الاختراعات مو هكذا. فهذا الاختراع إذا كان له امتداد عقائدي لابد أن نلتفت، لأنه يعبر عن عقيدة عندهم. طبعا الاختراع من باب المثال أيضا، كل شيء كل ما يأتي منهم لابد أن نلتفت. أولا هناك أمور شرعية هي التي تحدنا عن أخذ هذه الأشياء أو عدم أخذها. مثلا الآن وظيفة المرأة، خروج المرأة من البيت، قيادة المرأة للسيارة، هذه الأمور لابد أن نمررها عبر الكتاب والسنة أن أهل البيت عليهم السلام. لو أن الزهراء عليه السلام كانت موجودة الآن، هل تذهب إلى الوظيفة؟ هل تقود السيارة؟ إحنا الزمان والمكان بالنسبة لأهل البيت ما له هذا الحد. طب الآن تأتي الزهراء عليه السلام، هل هذا موجود عندها؟ تقود السيارة، تذهب إلى الوظيفة إذا لم تكن محتاجة كما الآن هو حاصل، ماكو حاجة، وإنما هكذا من باب الترف، زيادة الخير خيرين، فيحاولون زيادة المعاش بأي طريقة، مع أن المعاش الزوج كافي وأكثر من كافي، مع هذا تذهب المرأة إلى الوظيفة لماذا؟ وحتى في الوظائف نحن عندنا أيضا نظرة دينية أن هذه الوظائف تعتبر من الواجبات الكفائية. ومن يفكر الآن واجب كفائي واجب عيني؟ لما تروح تقدم على وظيفة أنت تنظر إلى حاجة المجتمع، ما قاعد تنظر، المرأة ما تنظر. الآن تبي تصير مدرسة مو لأن المجتمع يحتاج، لأن هي تحتاج تريد هذا المبلغ، والزوج أيضا يدفع هذه الوظيفة، بل يريد أن يقدم على الزواج يشترط أن تكون زوجته موظفة، وهذا الشرط شرط شرعي أو لا؟ لازم نعرض على أهل البيت عليهم السلام حتى بالتالي تكون هذه الأعمال التي نقوم بها انطلاقتها من العقائد. فإذا عندنا أصل من أصول الدين الإمامة، وكيف نتعامل مع الإمام عليه السلام، كيف نتعامل مع أصل الإمامة. والإمام مو فقط شيء نظري موجود، حتى يصدق عليك أنك مأموم لابد أن تتبع الإمام، وتتبع الإمام في كل شيء. حتى يصدق على الإنسان أنه مأموم لابد أن يتبعه في كل شيء، فإذا لم يأخذ منه شيئا واحدا فهو ليس بمأموم. في صلاة الجماعة نفس الشيء، هذا واضح. خل المأموم يقوم على بكيفي بصلي، ولا صلاتك باطلة. تريد أن تصلي جماعة مع هذا الإمام لابد أن تنسق مع الإمام، وإذا ما نسقت صلاة تعتبر باطلة. يسبق الإمام في السجود كما هو حاصل كثيرا في المساجد، ما يلتفت، ينزل قبل الإمام، يقوم قبل الإمام، وهو الآن داخل في صلاة الجماعة ما ملتفت أنه نزل قبل الإمام فصلاته باطلة. لابد أن يتأنى حتى يضمن أنه نزل بعد الإمام فيكون بذلك مأموما. وأيضا في الأمور التي عندنا، هذا إمام أنت مأموم، لازم كل شيء تسأل أن هذا الإمام يوافق عليه أو لا يوافق، حتى يصدق أنه مأموم، فيأتي يوم القيامة كما أنه تعلق بالإمام في الدنيا، فالإمام عليه السلام يأخذه يوم القيامة يقول هذا كان مأموما لي. وهذه فاطمة عليه السلام تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، هو مو أي شيعي، هو شيعي فاسق شارب للخمر. أيضا تأتي الزهراء عليه السلام تقول هذا من شيعتي، هذا مو من شيعتها، لو كان من شيعتها لم يكن شاربا للخمر. هذا مثال شرب الخمر، وقس على ذلك أي مثال آخر، أي معصية أخرى، أي رغبة الإنسان تكون عنده. هذه الرغبات لابد أن ينسق بها مع إمامه المعصوم فيقول هل هذه الرغبة تريدها أو لا تريدها، حتى الإنسان تكون حياته معبرة عن اعتقاده بالإمامة. فإذا كان معتقدا بالإمامة لابد أن ينسق مع الإمام المعصوم. هذا الكلام للرجال والنساء، فالرجال يقومون بأعمال يلتفتون، النساء يقومن ببعض الأعمال أيضا يلتفتون إلى هذه النقطة، حتى هذا يكون شيعي حقيقي والمرأة تكون شيعية حقيقية. يوم القيامة ما عندنا هذه الأسماء، الإنسان هناك إذا كان شيعيا حقيقيا الإمام نعم يأخذ الشفاعة لمن يستحق، إذا كان شيعيا وعنده بعض اللمم إن الإنسان غير معصوم نعم هذا يأخذ الشفاعة في الآخرة. فشفاعة الآخرة انعكاس شفاعة الدنيا، فمن كان متعلقا في الدنيا بالإمام، الإمام هناك يقول هذا كان متعلقا بي في الدنيا، الآن أعطيه شفاعتي. فإذا الشفاعة تعبر عن التعلق في الدنيا والتعلق في الآخرة، هنا تتعلق بالإمام، هناك الإمام يأخذك. إذا نراجع عقائدنا، نرى أن هذه الأعمال الخارجية هل هي معبرة عن العقيدة التي نعتقد بها؟ فالتقوى يكون في القلب، والتقوى له آثار، هذه الآثار لابد أن تظهر على الإنسان حتى يرى أنه فعلا إنسان متقي أو ليس بمتقي. فالمتقي يقوم بأعمال معينة، وهذه الروايات وهذه الآيات التي تذكر صفات المتقين تريد أن تقول صفات المتقين هذه هي الصفات، تريد أن تأخذ بهذه الصفات فأنت إنسان متقي. إذا لا تأخذ بهذه الصفات فأنت لست متقين، تريد أن تخلط بين أعمال المتقين وغير المتقين، الجواب أن هذا ليس بإنسان متقي، أنه خلط بين أعمال المتقي وغير المتقي. وما نقول نص متقي، هو إما متقي أو غير متقي، نعم هناك درجات نعم، ولكن الإنسان يحاول أن يحصل على الدرجة الدنيا، الدرجة الدنيا حتى يقول نقول عن هذا الإنسان إنه إنسان متقي، له صفات معينة تظهر آثار التقوى على أعماله الخارجية. هذه التقوى كيف تنشأ في الإنسان؟ هذه الرواية الثانية، وأنه ينفجر من عين المعرفة بالله. لماذا الإنسان يكون متقيا؟ لأنه يرى أنه نفسه تحت الرقابة دائما، ما يغفل، يرى أن هناك عين ساهرة عليه لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا الإنسان يرى دائما أن الله عز وجل يراه ويدرك ذلك ويعلم بذلك وعنده يقين بذلك. فإذا كان عنده يقين بذلك فإنه لن يسعى إلى المعصية، دائما يسأل العمل قبل أن يقوم به، هذا العمل الله عز وجل يرضى عنه أقوم به، لا يرضى عنه أمتنع عنه. بعد رغباته ما لها قيمة، ما يقول هل أرغب بهذا العمل فأقوم به، لا أرغب به لا أقوم به. فصير الإله الذي يعبد من دون الله الرغبات الهوى. فنصعد نقول أن الله عز وجل يرضى عن هذا العمل أو لا يرضى. فدائما هذا الذي يعرف الله عز وجل، وهذا العرفان هو معناه معرفة الله مو شيء آخر. فمن يعرف الله عز وجل حق المعرفة، لذلك يقول عين المعرفة، حق المعرفة مو فقط معرفة، احنا فقط نعرف الله، وهذا نعرف نعرفه مثل ما نعرف أي إنسان آخر. لا نتعامل مع الله عز وجل أنه إله، أنه معبود. لو علمنا أنه معبود فالمفروض أن نكون عبيدا، والعبد حتى يحصل على رضا المعبود لابد أن يكون تابعا لكل أوامر المعبود حتى يكون عابدا. فمن يريد أن يكون عابدا لابد أن يأخذ بكل آثار العبودية فيكون عبدا فتظهر آثار العبودية عليه. والآن دراستنا احنا كلها حتى نعرف كيف نكون من العابدين لله من خلال العقائد والأخلاق حتى الفقه، نريد أن نصل إلى أن نكون عابدين لله. حتى نكون من مصداق الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف من خلق الجن والإنس عبادة الله، فمن يريد أن يكون مصداقا لهذه الآية إذا أراد أن يكون عابدا لله فلا بد أن يأخذ بهذه العبودية وتظهر آثار العبودية عليه حتى يكون يوم القيامة عابدا لله لا واقفا في قبال الله، فرغبته من جهة والله من جهة أخرى، وأحيانا يقدم الرغبة على ما يريده الله ويعلم أن ما يريده هو قد يكون خلاف ما يريده الله كما في من يرتكب المعاصي، أو أحيانا يغفل أصلا بعد ما عنده رقابة أنه الآن تحت رقابة الله عز وجل، فرغباته تسيره يتخبط مرة عن اليمين ومرة من الشمال. فإذا الإنسان يلتفت إذا كان ملتفتا دائما أنه تحت رقابة الله، فمثل هذا الإنسان يضمن بعد أنه لا يرتكب المعاصي، مو فقط ما يرتكب المعاصي ويعمل الواجبات بل أكثر من هذا، هم يرتفع حتى المباحات يعرف كيف يتعامل مع المباحات. هذا المباح يسأل الله يريده مني أو لا يريد، يريده يقوم به، الله لا يريده لأنه لأي سبب من الأسباب، لأن هذا المباح مو فقط ننظر أنه مباح والإنسان يقوم به حتى نعرف كيف نتعامل مع المباحات طالما طرحنا عدة مرات. أحيانا التعامل مع المباح قد يؤدي بالإنسان إلى المكروه وقد يؤدي به إلى الحرمة، طريق هو. فهذا المباح الذي يأخذه الإنسان يقوم بعمل معين، هذا العمل يؤثر على نفسه، فبعد أن مثلا كانت نيته فقط أن يأخذ واجبات مستحبات الآن بدأ يدخل في حيز المباحات، ويقول هذا المباح الأول الله راضي عنه أنا أخذه، تنفتح عليه أبواب المباحات، هذا المباح وكنا الله راضي عنه هم خلنا أخذه، ويبدأ خطوة بعد خطوة يذهب إلى المباحات، وقد يصرف آلاف مؤلفة من الأموال في المباحات. نعم صرفه في المباحات ولكن بالمقابل خسر في المستحبات أم لم يخسر؟ خسر. كان بدل ما يضيع هذا المال في أمور مباحة كان يمكن أن يجعل هذه الأموال في الأمور المستحبة بدل ما تكون في مباح، فهو خسر الثواب. ففي الواقع من يأخذ من المباحات فقط في الواقع هو خاسر الثواب. نعم وإن كان المباح مو محرم ليس فيه ثواب، الإنسان واقف ما يتحرك، ولكن في مقابل هذا المباح هناك ثواب قد خسره الإنسان. ففي النتيجة الإجمالية أنه قد خسر، لأنه يأتي يوم القيامة يتحسر، يا ليت أنني قد صرفت هذه الأموال في الأمور المستحبة لا في الأمور المباحة. ندخل الآن شوية أكثر، أما الآن خطر في ذهني، نحن الآن في زمان الكفر العالمي بكل قوته علينا، صحيح أو لا؟ بعد ما يحتاج دليل، دليل واضح. الآن أمريكا تعمل علينا، وإسرائيل، نقول دولة الصهاينة بدل ما نقول دولة إسرائيل، إسرائيل يعني هذا لقب ليعقوب عليه السلام، إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد يعني الله، فلا ننسبهم، هنقول دولة الصهاينة أفضل تعبير من بني إسرائيل. فدولة الصهاينة الآن تعمل بكل كل قوتها، ومن وراء هذا الكفر العالمي موجود. الآن إنسان إذا يريد أن يصرف في المباحات، الآن هم يعملون عليك ليل نهار، الذي فقط يريد أن يصرف هذه الأموال في المباحات إنسان غافل نايم، يعني كأن إنسان يخطط أن يقتلك وأنت قاعد شنو تلعب جنجفة لاهي عنه، غافل عنه. والإنسان حتى يكون إنسانا واعيا ملتفتا، فإذا هناك من يخطط عليك لابد أن تواجهه مو تتركه. فإنسان يأتي الآن يريد فقط يعني تفكير فقط في بناء مثلا، وآلاف مؤلفة تصرف، مو هذا البناء شنو قيمته، مو هذا العدو قد يصل إليك في المستقبل. الآن نقول قاطع البضائع الأمريكية، هاي المطاعم الآن نجدهم ما شاء الله ناس داخلين طالعين من هذا المطعم، سيارات جديدة تجدهم من المؤمنين للأسف، سيارات الآن شارينها جديدة، سيارات أمريكية. هذا في أي بحر نائم؟ لحد الآن لم نستطع أن ندرك من هو عدونا، عدو الدين مو قضية فقط شيء شخصي، عدو للإسلام أو لا، تريد القضاء على الإسلام والمسلمين أم لا، أو لا تريد؟ نعم تريد. إذا نعم تريد أنت تشخص أن هذا هو العدو، فلماذا على أقل التقادير أقل ما يمكن الإنسان أنه لا يشتري هذه البضائع؟ الآن ما قلنا بعد جاهدوا بأنفسكم وأموالكم في سبيل الله، هذا المقدار. الآن أنت قد تتبرع لنفرض بمئة دينار مثلا لأنصار الإسلام، والآن في المقابل أنت آلاف الدنانير تصرف على هذه السيارات. بالموازنة أنت هذه جزء من هذه الأموال التي تدفعها تذهب لقتلهم، لقتل المسلمين، وتأكدوا هذه الأسلحة التي يقتل بها المسلمون كثير منها من أموال المسلمين، لا فقط نقول حكومات، لا أفراد، دعنا عن الحكومة، أفراد. كم من سيارة أمريكية الآن نخرج إلى الخارج، ومن طلبة الحوزة، ومن الحاضرين في المساجد، يفترض من يحضر الحوزة من يكون في المساجد يكون واجهة، يكون قمة، من يذهب إلى المسجد يقول أنا إنسان مؤمن. هذا معناته خب إنسان مؤمن يتطلب من الإنسان أشياء معينة كمؤمن، تجد أنه راكب هذه السيارة ولا يشعر بشيء، ولا تقول الآن أنا مؤمن، ما أقول أنت منهم، من يشعر بهذا الشعور؟ خب راكب هذه السيارة يركب وينزل أصلا ما عنده إحساس بأن هذا يمكن عن طريق شراء سيارة أخرى أن لا يساهم في قتل المسلمين. خب الرصاصة كم تكلف؟ ما أدري كم سعر الرصاصة، يشترون من خلال هذه السيارة آلاف الرصاصات، وكم من الأسلحة التي تعطى، تعطى مليارين وسبعمائة ألف، مليارين وسبعة من عشرة من أمريكا إلى دولة الصهاينة سنويا. خب هذه الأموال من أين تأتي؟ من المسلمين، كثير من هذه الأموال من المسلمين. فأنت أولا شخص العدو، اعرف دورك اتجاه هذا العدو حتى يكون تكليفك تعرفه، تحركك الشرعي تعرفه، فتكون مأموما إذا عرفت هذا الأمر على الإمام، تريد أن تشتري سيارة تسأل ما هو تكليفي، أي سيارة الإمام عليه السلام لو كان الإمام عليه السلام موجودا الآن في زماننا أي سيارة يشتري؟ قطعا لا يشتري مثل هذه السيارات الأمريكية، حتما يعلم أن هذه الأموال تذهب هناك ويقتل بها المسلمون. يأتي إلى السوق متوفر بأنواع السيارات، نعم يغرونك بالسعر نعم، ولكن أنت تريد أن تدفع إلى المقاومة إلى أنصار الإسلام مقدار من المال، اعتبر هذا الذي تدفعه كفرق اعتبره في سبيل الله، فتكون من المجاهدين بأموالهم. يغرونك بالشكل، يغرونك بالفخامة، والإنسان المؤمن لا يقتر بهذه الأشياء، لابد أن يلتفت دائما إلى أن ما هو تكليفي الآن. هناك هجمة على الإسلام، عندي دور أنا أن أواجه عدو الإسلام. الآن أقل التقادير المطلوب من الشعوب أنهم لا يشتروا هذه البضائع، يقاطعون هذه البضائع، وهناك بدائل كثيرة موجودة بالسوق، يمكن للإنسان أن يذهب إلى البدائل الأخرى. الآن واحد يقول أنا عندي مثل هذه السيارة ماذا أفعل؟ نقول له أولا أنت مخطئ في شرائك لهذه السيارة. أولا أمريكا منذ متى هي عدوة الإسلام؟ من الآن. خل نفرض مع عهد شاه إيران الذي موجود مثلا، خل نفرض سقوطه كان سنة 78 بدايات الثورة 78، خل نقول أمريكا كانت عدوة الإسلام من سنة 78 وإن كان من قبل ذلك، خل نقول من سنة 78، يعني من 78 معروفة أن أمريكا عدوة الشعوب. هذا الآن عدوة الشعوب، المفروض كل مؤمن يعرف أن أمريكا عدوة الشعوب ولا ما يعرف من 78؟ نقول قبل 78 اشترى، بعد سنة 78 لماذا المؤمنين يشترون هذه السيارة؟ احسب من سنة 78 إلى الآن 2002 كم من الأموال صرفت إلى أمريكا واستفادوا من هذه الأموال في محاربة الإسلام؟ تأكدوا لو من ذاك الوقت كنا مقاطعين هذه البضائع أمريكا الآن ما تبقى، لفنيت أمريكا، انتهت أمريكا قائمة على هذه المصانع، تزداد البطالة عندهم، تزداد المشاكل عندهم. فالمؤمن، كل مؤمن يتحمل مسؤولية شرعية أمام الله عز وجل، مو يظن بأن الله غافل عما تعملون. أنا أتحمل، أنت تتحمل، فلان يتحمل، كل على حسب مساهمته في هذا الأمر. والآن اللي عنده سيارة ماذا يفعل؟ رأيي أنا إذا كان عندي مثل هذه السيارة الآن أبحث عن مشتري أبيع هذه السيارة حتى لو خسرت فيها. رأيي اللي بياخذ ياخذ هذا الرأي، وأبحث عن بديل، أخذ سيارة أخرى بدل هذه السيارة. وهناك سيارات رخيصة، مو بالضرورة الإنسان يكفخ نفسه ويرفع نفسه في هذه السيارات الفخمة، يستطيع أن يحصل على بعض السيارات الرخيصة على أقل التقادير. هذا الدور صغير جدا الإنسان المؤمن يستطيع أن يقوم به. وتأكدوا 5 سنوات لو نقاطع هذه البضائع نؤثر على اقتصادهم، بس المؤمنين، خل كل المسلمين، فقط المؤمنين لو يقومون بهذا الدور فنستطيع أن نؤثر على اقتصادهم. نعم، واحد يقول أنا زين واحد والباقي، وأنت قوم بتكليفك ما لك شغل بالباقي، أنت لله قربة لله تعالى قاطع هذه البضائع وسوف تحصل على النتيجة يوم القيامة. الآن الثاني ما قام بهذا التكليف، الثالث لم يقم بهذا التكليف، أنت ما مسؤول عنه. الإنسان هو لا يقول الناس ما يصلون، يقول لا أنت صلي، يقول الناس ما يصلون. والإنسان لا يقول حشر مع الناس عيد، في رواية عندنا بهذا المعنى. جاء شخص إلى الإمام، هم هذه الحجة موجودة من ذاك الوقت، هم قال حشر مع الناس عيد، فقال وهل الحشر إلى جهنم عيد؟ الناس، أكثر الناس لا يعقلون. الناس عادة بشكل عام تابعي الرغبات، تابعي الأهواء بشكل عام، ما يحتاج هذا القرآن، وأكثرهم للحق كارهون، وأكثرهم لا يعقلون. فإذن لا يعقلون يعني مو مجانين، يعني تصرفاتهم تصرفات غير عقلائية. يعني الآن نقول تشتري هذه السيارة أو تلك السيارة، قارن بينهم، تستطيع أن تقارن، هذا فيه خدمة لأعداء الدين، هذه السيارة لا، من دولة إما تكون محايدة أو ليس لها دخل في هذا الأمر. الآن صارت فيما بعد دولة محاربة أيضا نقاطعها. بديل إسلامي ما عندك أنت الآن وهذه السوق وهذا السوق، فتذهب إلى السوق تجد ما البضائع الموجودة، قم بمقارنة بينها، تستطيع أن تشتري بديلا رخيصا أرخص من السيارات الأمريكية أيضا، مو بالضرورة أن تكون بنفس الجودة. السيارات بمختلف الأنواع في الكويت عمرها 5 سنوات تقريبا، إن زادت سنة كثرت سنتين، هذا مو أكثر من هذا، 5 سنوات تحت هذا الجو الحار السيارة لا تبقى 5 سنوات، وإن كثرت بعض السيارات إلى 10 هنقول، مع أن الشخص إنه هو مهمل سيارته لذلك تخترب بسرعة. على كل فلا بد أن نحدد العدو أولا، اعرف عدوك وحارب هذا العدو لأنه يحاربك بمختلف الطرق، وأنت الآن أضعف الإيمان، نطلب منك أن لا تأكل من هذه المطاعم التي لا يعرف حلالها من حرامها، وأم لا تغرك الدعايات أن حلال أن اللحم الذي يباع لحم حلال، مو قضية أنه لحم حلال أو حرام، هذا شعار لهم تستطيع أن تقاطعهم لأن الأموال سوف تذهب إليهم، فكل ما يعبر عنهم نقاطعهم. نعم ما يكون في حد الضرورة، نفرض أدوية معينة لا يوجد بديل للأدوية، هذه أدوية نأخذها لأنه لعدم وجود البديل، سلاح تحتاج منه تأخذ السلاح لعدم وجود البديل، بل حتى مع وجود البديل نستطيع أن نأخذ السلاح منهم لمحاربتهم لا لأشياء أخرى. فإذا المقدار الذي نستطيع أن نقاطعهم هذا المقدار نقاطع العدو حتى نؤثر عليه. وعندنا بعض المسائل الشرعية أنه بيع مثلا بيع السلاح إلى أعداء الإسلام محرم، فإذا ما كان يؤدي إلى تقوية العدو فكل ما يؤدي إلى تقوية العدو يكون محرما، ونلتفت يعني إلى هذا الأمر، إنسان لا يكون إنسانا مؤمنا غافلا نائما. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، بعد الله هم المؤمن الضعيف ما يقول له ما فيك خير، يقول له فيك خير، ولكن خير عن خير يختلف. فإذا دورنا أن نعرف تكليفنا في هذا الزمان، أن نحدد بالرجوع إلى العلماء طبعا مو مزاجنا نحدد هذا التكليف، فلا بد أن نسعى إلى تحقيق هذا التكليف. العدو يحاربنا فنحن نحاربه بمختلف الطرق التي نستطيع أن نحاربه بها، مقدار الذي تستطيع الآن هذا المقدار، على أقل التقادير هذا المقدار أن تقاطع هذه البضائع، لابد أن نحققه حتى نستطيع أن نساهم، لا أن نرى من جهة في التلفاز شيء معين نتأثر عاطفيا. وفكر أنت قد تكون قد ساهمت بقتل هؤلاء، أنت مو في مكان لا يوجد فيه أحد، أنت ساكن في العالم وهناك قد ترى من خلال هذا الجهاز جهاز أمريكي، قد يكون ترى هذه المناظر من خلال جهاز أمريكي، وأنت الآن تتعاطف مع الشعب الفلسطيني وتتعاطف مع الشعب اللبناني وجنوب لبنان، خب هذا التعاطف شنو يعطينا من قيمة؟ عاطفة، بعد شوية تقوم تنسى هذه العاطفة، خب هذه العاطفة لابد أن تولد عندك شيء فكري أيضا، فالعاطفة لا تخلو عن الفكر، العاطفة إذا صارت مسيطرة تسقطك في مشاكل، العاطفة لابد أن تكون تحت سيطرة العقل. نعم إنسان صار عنده عاطفة أحيانا، هذه العاطفة لابد أن تكبح، العقل يتحكم بهذه العاطفة، أنت تتأثر بهذا المنظر، تأثر تأثر لحظي، قمت شفت الأولاد انتهت العاطفة، هذه العاطفة لا تحرك الإنسان. العاطفة مع الإمام الحسين عليه السلام إذا ظلت في محور العاطفة ما تحرك الإنسان. نعم العاطفة هي كأنها أول شرارة حتى الإنسان يتحرك، فتشعل عنده الشرارة حتى يبدأ يفكر أين الحق وأين الباطل. فإذا نحدد الحق ونحدد الباطل ونأخذ الحق ضد الباطل، فيتأثر الإنسان عاطفيا، وبعد هذا التأثر العاطفي عند نية أن يشتري سيارة يذهب إلى السيارة الأمريكية، يذهب مع أولاده إلى هذه المطاعم مثلا، يذهب إلى الجمعية أيضا بضائع أمريكية، حتى أي شيء بسيط يكون هذا الدقوس الحار مثلا، أنواع وأشكال في الجمعيات، طب لماذا الإصرار على هذا الأمريكي؟ وقص على ذلك كل ما هو موجود من بضائع في السوق من أجهزة من غيرها، هذه الأشياء لابد أن نلتفت أن نقاطح بينك وبين الله. ابدأ من الآن اللي ما بدأ. وهذه السيارة قلت لكم في رأيي أنا بعد، حتى أنت الآن كطالب في الحوزة، ذاك الإنسان المؤمن الذي يأتي إلى المسجد، ذلك الإنسان الذي يذهب إلى الحسينية، هذا الآن واجهة للمؤمنين، واجهة. خب أنت الآن تنادي الموت لأمريكا، يقول لك أنت راكب سيارة أمريكية، وكيف تموت أمريكا وأنت من جهة تشرب هذا البيبسي وبيدك مثلا سيجارة أمريكية وتركب سيارة أمريكية وأجهزتك بالبيت كلها أمريكية، وكيف يكون الموت لأمريكا؟ الموت لأمريكا الآن صيح من الآن إلى بعد 30 سنة، الموت لأمريكا، وهذا الشعار كان من قبل عندنا. طب لماذا لم يتحقق حتى الآن؟ لأن نحن المقصرين. نعم لو كنا قد قمنا بتكليفنا الآن لكان عندنا نتائج ومردود. هذا الشعب الذي يقتل الآن نتيجة لمن كانوا من المؤمنين سابقا الذين لم يلتفتوا إلى هذا الأمر، وقد يكونوا من الغافلين حتى الآن. الآن نحن يجب أن نستيقظ من نومنا حتى نعرف كيف نحارب أعدائنا. أمور مو بهكذا، يعني الله عز وجل سوف يحاسب كل إنسان أولا على مكانته هو. إذا الآن إنسان فاسق له حساب، إذا إنسان يقول أنا مؤمن أنا متصدي مثلا، والمتصدي مو مثل الإنسان العادي العامي، وإذا تروني أنا في سيارة أمريكية والموت لأمريكا بعد شنو؟ فلان قاعد في السيارة صار حجة للناس. إذا لابد أن نلتفت أن كل شخص فينا يعبر عن مؤمن، مؤمن صالح، يكون مؤمن قوي. فهذا الآن يذهب بسيارتي، ما تستطيع إذا أنت سيارتك أمريكية ما تستطيع أن تدعو الناس إلى محاربة أمريكا، طبيعي هذا. يقول أنت الآن تقوي هذا العدو، إذا لابد أولا أن نطبق على أنفسنا، بعد ذلك نأتي. سنة من السنوات في الثمانينات تم طرحوا قاطعوا البضائع الأمريكية، شخص راكب سيارة أمريكية وحاط له الشعار قاطعوا البضائع الأمريكية، شنو النتيجة؟ الناس راح يضحكون عليه، راكب سيارة أمريكية وحاط قاطعوا البضائع الأمريكية، وكان شعار وانتهى الشعار. قبل الآن هم صارت ثورة، العاطفة تأججت، هم قد المؤمنين أو حتى الناس بشكل عام من المسلمين يقاطعون البضاعة فترة معينة ثم يرجعون مرة أخرى إلى شرائها، والسوق لم يتأثر. قبل فترة هم مقابلة مع أحد الأشخاص يقول بضائعنا ما تأثرت الأمريكية، اللي بيشتري حياه الله، اللي ما يشتري حياه الله، وسوقنا هم ماشي، فما قاعد يتأثرون حتى مع هذه الأوضاع. طب لماذا لا يتأثرون؟ نرى لأن بعض المؤمنين ما زالوا الآن سيارات جديدة قاعد يشترون لحد الآن. طب أين المقاطع؟ وهذا المؤمن المفترض فيه الإيمان، سواء كان الآن ملتحي لابس حاط له خاتم ومصباح وماشي في هذه السيارة، أو تلك المؤمنة حجاب شرعي كامل وتجدها في هذه السيارة الأمريكية. طب هذا لا يعبر عن اعتقادهم. هذه العقيدة الموجودة عندنا لابد أن تأتي إلى الخارج ويكون لها أعمال خارجية. احنا كلنا دخلنا في موضوع فرعي لعل يكون فيه فائدة إن شاء الله، حتى نربط الأخلاق والعقائد والمسائل الشرعية ترتبط بحياتنا الواقعية، ما ندرسها ونحن في بلاد الوقواق، لا، نحن موجودين على أرض الواقع، مو في عالم خيالي نتعامل مع الأمور الشرعية. الله عز وجل يريد منك أن يأتي هذا الدين إلى واقعك المعيش الحياتي الذي تعيشه لحظة بلحظة. ففي كل لحظة لابد أن ترى أن هذا مرتبط بعقيدة معينة، تربط هذا العمل بالعقيدة، فتجد أن هذه الثمار تكون ثمار صالحة، ثمار حسنة. أما الإنسان يغفل عن هذه العقائد سوف يذهب إلى عقائد أخرى، والمشكلة يوم القيامة في الدنيا الأمور تطوف، ولكن إذا هذا الإنسان مات ماذا يفعل في القبر؟ حساب عسير، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. فإذا كل ما نقوم به مرتبط بعقيدة من العقائد الموجودة عندنا، ولا سيما عقيدة الإمامة. لابد أن نلتفت في أعمالنا إلى ارتباطنا بالإمام عليه السلام، أنه دائما أعمالنا حتى نكون من المأمومين لابد أن تكون أعمالنا مأخوذة كلها عن طريق الإمام عليه السلام. والآن هم المعبرون الفقهاء حفظهم الله، هم الذين يعبرون عن الأئمة، ممثلين للأئمة سلام الله عليهم في فهمهم واستنباطهم للأحكام الشرعية. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.